أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في لقاء جديد من برنامج العيادة القانونية على إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. نواصل في هذا اللقاء الجزء الثاني، وهو امتداد لحلقة حماية القانون للمرأة من المخدرات والممنوعات. سبق وسجلنا للجزء الأول سامعين الكرام، وتحدثنا فيه عن الآثار الصحية والنفسية والاجتماعية المترتبة على تعاطي المرأة للمخدرات وخصوصية الآثار مقارنة بالرجل، و أيضا ناقشنا العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تزيد من هشاشة المرأة وتجعلها أكثر عرضة لتعاطي المخدرات والاستغلال من قبل المروجين لها. ثم تحدثنا سامعين الكرام عن قوانين مكافحة المخدرات والقوانين والتشريعات والنصوص القانونية التي تحمي المرأة من المخدرات. سامعين الكرام، أنا معكم من الإعداد والتقديم فهمي البريهي، ومن الإخراج عاصم السامعي، ونناقش ما تبقى من نقاط ومحاور وأسئلة في هذا الجزء من موضوع حماية المرأة من المخدرات والممنوعات. مستمعينا الكرام، أهلا بكم من جديد، ونستكمل النقاش في موضوع حماية القانون للمرأة من المخدرات والممنوعات في الجزء الثاني، ونرحب مجددا بالقاضي محمد عبد القوي الشميري. مرحبا بك قاضي.
أهلا وسهلا فيك وبالأخوة المستمعين وحياكم الله.
أهلا بك قاضي. قاضي كالمعتاد، يعني نعلق على ما جاء في الميدان ثم ندخل في الموضوع مباشرة، تعليقك على ما جاء في الاستطلاع الميداني.
نعم، ما جاء في الميدان هو تعليق أن الكل يستنكر المخدرات ويستنكر وجودها ويستنكر متعاطيها ويستنكر التاجر الذي يقوم بترويج هذه المادة التي تسيطر على العقول وتذهبها وتؤدي إلى ما لا يحمد عقباه من آثار هذه المادة. كذلك لاحظنا أن الكثير منهم أجمعوا أنه أن في اليمن نسبة ضئيلة جدا ممن يتعاطى المخدرات وممن انزلق في هذا في هذه الطريق، ولكن الكثير أجمع بأن النساء خاصة بأنها نسبة ضئيلة لا تقل حتى بواحد مئة وممن يتعاطون المخدرات وبالنادر. ولكن للأسف الشديد أنا أرى أن النسبة قد زادت، وذلك بسبب الحرب وبسبب طول فترة الحرب، لأن هذه الفترة أدت إلى الضيق الذي يشعر فيه الكثير والاكتئاب، يرجع يلجأ البعض إلى تفريح عن النفس بطريقة أخرى، وهناك من يستقطبها من هؤلاء تجار المخدرات الذين يعملون على ترويج هذه المادة في المجتمع.
نعم. طيب قاضي، قبل أن ندخل بتفاصيل الجزء الثاني، دعنا نبدأ من حيث توقفنا أمس ومن ملخص لما تحدثنا عنه أمس من محاور ونقاط في الجزء الأول طبعا من هذه الحلقة.
نعم، احنا أخذنا في المحور الأول هو تأثير المخدرات على المرأة، وقلنا الآثار الصحية، وأخذنا كذلك الآثار النفسية والآثار الاجتماعية والتي تؤدي إلى كثير من الانزلاقات، بالإضافة إلى التأثير تعاطي المرأة على الأبناء والأسرة، وقلنا أنها تؤدي إلى الإهمال والعنف وزيادة احتمال عدم اهتمام والرعاية الصحية بالأبناء والأطفال. كذلك انتقلنا إلى السلوكيات، حيث درسنا السلوكيات التي تؤثر على متعاطية المخدرات، وكذلك المشاكل النفسية التي تسببها على الأسرة وعلى المجتمع، وأخذنا كذلك الوضع القانوني لمتعاطي المخدرات ومخاطر قانونية مضاعفة، كذلك أخذنا صعوبة إعادة الاندماج بسبب أولا عدم وجود مصحات نفسية وعدم وجود مراكز تأهيلية في اليمن مقارنة بالدول الأخرى التي تقوم بالرعاية والاهتمام بالمتعاطي حتى تخرجه إلى دائرة وتعيده إلى دائرة المجتمع. كذلك أخذنا عوامل اقتصادية التي تسبب انزلاق المرأة إلى هذه الأشياء، والعوامل الاجتماعية والرفاق والعنف الأسري والعوامل الثقافية والقيم المجتمعية، بالإضافة إلى اللفتات النساء الأكثر عرضة والدوافع الخاصة، وكذلك النساء. المعيلات.
نعم
نعم
نعم.
الإساءة المعيلات وكذلك الضحايا العنف والإيذاء والإيذاء النفسي وكذلك النساء في بيئة عمل خطيرة. بالإضافة إلى ذلك النساء المنحدرات من الأسر المدمنة وآثارها وكيف يكون أسهل على تعاطي المخدرات كون الأسرة كلها تكون مدمنة. كذلك النساء التي يدخلن السجون تلاحظ أنهم يخرجن بأعداد غير سليمة وغير صحيحة. بالإضافة إلى ذلك دور القانون في حماية المرأة من المخدرات وأخذنا قوانين مكافحة المخدرات الوطنية وقوانين الحماية الاجتماعية وقوانين الصحة العامة بالإضافة إلى نصوص دولية وكيفية تقوم بمحاربة المخدرات على مستوى الدولي بالإضافة إلى النصوص القانونية الخاصة بتحريم تعاطي المرأة باعتبارات التخدير بالإضافة إلى اعتبارات التخدير وكذلك خذنا عقوبة القانونية المترتب على التعاطي والترويج وأخذنا عقوبة التعاطي وأخذنا عقوبة الترويج والاتجار كما عملنا على التمييز القانوني بين المرأة الفاعلة والضحية. المرأة كفاعل أصلي تقوم بالترويج هذه المخدرات والمرأة كضحية لهذه المادة ثم تجبر على تعاطيها وترويجها. كما أخذنا مساهمة القوانين في مكافحة تجارة المخدرات تجريم جميع مراحل التجار كذلك التعاون الدولي وحماية الحدود وكذلك الآلية تنفيذ القوانين لحماية المرأة. أخذنا منها هذه الرقابة الدولية وكذلك الحملات الطوعية والتفتيش الأمني وبرامج الفحص.
نعم. إذا القاضي نصل إلى نبدأ يعني من حيث المحور الأول في الجزء الثاني وكنا قد وصلنا إلى دور القانون والقانوني الدور القانوني والإجراء للنيابة العامة والجهات الأمنية في حماية النساء المعرضات لخطر الاستغلال في شبكات الاتجار بالمخدرات. ما هو الدور هنا؟
نعم. الدور القانوني يتمثل في التالي: واحد التحقيق في جرائم المخدرات مع مراعاة ظروف النساء المتورطات. اثنين حماية الشهود خاصة النساء المعرضات للانتقاض عيان تقسيم انتقاض المرأة من قبل الشهود أنهم يتحدون عليها أنها تعاطى مخدرات بعلم أنها لا تتعاطى مخدرات ما ذلك من قبيل الانتقاض فقط لا غير وقد يقومون بجرها إلى المخدرة عن طريق الانتقام برضو أنه يتم دفع هذه المادة المخدرة في مادة مؤثرة التي يتعاطوها بشكل كبير النساء. كذلك التعامل مع الضحية كضحايا استغلال وليس كمجرمات فقط. التنسيق مع مؤسسات الرعاية لإيواء النساء المعرضات للخطر. أحيانا عندما تكون المرأة متعاطية قد تتعرض لخطأ من قبل المجتمع من قبل الأسرة ذاتها. فالأسرة عندما تشاهد ابنتها أو المرأة أو العائلة وتعاطى المخدرات فإنها قد تقوم بالتخلص منها عن طريق القتل ولكن طرق أخرى عن طريق استجلابها وإيوائها إلى هذه المراكز. السرعة في الإجراءات خاصة إذا كانت المرأة حاملا أو لديها أطفال يجب أن تكون الإجراءات سريعة وخاطفة كذلك تطبيق بدائل الاحتجاج عندما تكون المرأة مسؤولة عن رعاية أطفالها. هذا ما خلصت إليه.
نعم. طيب هل يوجد نصوص قانونية تضمن سرية هوية المرأة المتعاطية أو المتعافية وهل هناك بدائل للعقوبة تلزم بالعلاج وإعادة التأهيل قاضي؟
نعم. سرية الهوية وبدائل العلاج هنا أول حاجة نأخذ سرية الهوية تختلف حسب التشريعات فبعض القوانين عن سرية المتعاطي الذي سلم نفسه العلاج وهذه كثير من الدول تعمل بها كذلك قيود على النشر الإعلامي في بعض دول حماية الهوية. لاحظ أنهم يتعصبون على من يتعاطى مخدرات ويحتوونه ولا ينشرون حتى يسمعوا أنه كان متعاطي. كذلك سرية السجلات الطبية للمتعالج أما عن البدائل العقوبية فنلاحظ التزام بالعلاج بدلا من السجن في حالات التعاطي. فيجب أن يكون هنالك بدائل، وهو شو؟ أن يكون هنالك مراكز تقوم بعلاج هذا المريض. كذلك الإدراج المشروط مرتبط بالاستمرار في العلاج، يجب أن يكون يتم القبض على أحد المتعاطين، ألا يتم الإدراج عنه إلا بشرط أنه سوف يستمر باستخدام هذا العلاج. كذلك التدابير الاحترازية كمان على الاقتراب من أماكن بيع المخدرات مثلا، وكذلك الدوريات والتفتيش بشكل مستمر، بالإضافة إلى ذلك الرعاية اللاحقة متابعة بعض العلاج لمنع الانتكاسة مرة ثانية عندما يكون ذلك بعض الإخوة قد دخلوا في مرحلة علاج، فيجب أن يتم متابعتهم أول بأول حتى لا ينتكس هذا الصف ويعود مرة أخرى إلى تعاطي المخدرات. تفضل.
نعم، إذا دعنا قاضي نذهب للفاصل الأول في هذه الحلقة، وهي الجزء الثاني من حماية النساء من المخدرات، ونعود بعد ذلك ونكمل الحديث فيما تبقى في الأجزاء المتبقية من هذه الحلقة. فاصل ثم نواصل.
أهلا وسهلا فيك، حياكم الله.
أهلا بكم سامعينا الكرام من جديد، وما زلنا نتحدث في الجزء الثاني عن حماية المرأة من المخدرات والممنوعات والوقوع في أفخاخ تجار المخدرات. نرحب بكم سامعينا الكرام أينما كنتم على إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية وبرنامج العيادة القانونية، ونرحب بالقاضي محمد عبد القوي الشميري من جديد. مرحبا بك قاضي.
أهلا وسهلا فيك إخواني والأخوة المستمعين، وحياكم الله على هذه الإذاعة المتميزة إذاعة رمز.
أهلا بك قاضي. المحور هذا نتحدث عن الوقاية والعلاج، ودعنا نتحدث مما تبقى لنا من أسئلة. ما هي الحقوق القانونية للمرأة التي يتم انتهاكها في حال تعرضها للتعاطي أو الإجبار عليه، وكيف يمكن للقضاء أن ينصفها؟
نعم، الحقوق أولا نأخذ حقوق المنتهكة التي تم انتهاكها، وهي أولا الحقوق في السلامة الجسدية والنفسية، فهذا حق من حقوقها، بالإضافة إلى الحق الرعاية الصحية المناسبة. يجب أن يكون هنالك مراكز تقوم بالاعتناء في من تم انتهاك حقوقها وإجبارها على هذا الشيء ورعايتها وصون كرامتها، وأن تكون مرحلة العلاج مرحلة سرية كاملة لا يدري عنها أحد. كذلك الحق في الحماية من الاستغلال، فيجب أن يتم حماية هذه المرأة الضعيفة من استغلال تجار المخدرات، وكذلك الأهل وغيرهم من الحماية. كذلك الحق في محاكمة عادلة تراعي ظروف هذه المرأة التي لا يقول لها أحد، من خلال إقامة محامين عنها ومن خلال إقامة ضوابط محددة. كذلك الحق الحفاظ على الأسرة ورعاية أطفالها، يجب أن يكون هنالك دور رعاية متخصصة للمدمنين ودور رعاية لأطفال المدمنين حتى يتم رعايتهم وحضانتهم وعدتهم إلى المجتمع بشكل سليم وبما يتناسب مع هذه الآلية المناسبة. كذلك آليات الإنصاف، يجب أن نكون هنالك منصفين، أن نكون منصفين من خلال التقاضي حقها في رفع دعوى قضائية ضد من أجبرها واستغلها. فمن حق المرأة أن ترضى هذه الدعوة من خلال يجب أن يكون هنالك مجموعة من المحامين أو نقابات أو هيئات استشارية يقوم برفع دعوى ممن أجبرها أو ممن استغلها أو ممن خدعها. أنا لاحظ اليمن، وقد سمعت عن كثير من البنات الذين ينزلقون في المخدرات، وذلك بسبب الصحبة، حيث أنها تذهب إلى صاحبتها وتكون هذه الصاحبة قد متعاطية، فتعمل لها في الشراب، تعمل لها في الشيشة، تعمل لها في المعسل هذه المادة المخدرة، ولا تدري إلا وهي مدمنة، فهنا من حقها أن ترفع دعوى قضائية عليها. كذلك طلب الحماية من خلال أوامر الحماية القضائية التي يجب على القاضي أن يصدر أوامر حماية قضائية لهذه المسكينة، بالإضافة للاستفادة من ظروف التخفيف عند إحداث الإكراه أو الاتصال. عندما نفدت أن هذه المرأة لم تذهب بذاتها إلى تناول المخدرات، ولكن أجبرت واستغلت من قبل فئة أو طائفة أو صديقة، هنا يجب أن يكون التقرير عنها بالعقوبة، بالإضافة إلى العلاج المجاني أو المدعوم وجزء من تعويض الضرر. يجب أن يكون العلاج مجاني في كثير من دول الخليج والدول المجاورة. نلاحظ أنهم يعملون مراكز تتكفل الدولة بكامل العلاج، وهذه المراكز تخضع لإشراف الدولة مباشرة. كذلك برامج إعادة الإدراك مساعدتها هي العودة للحياة الطبيعية، بالإضافة إلى الحلول إلى الحصول على المساعدات القانونية إذا كانت غير قادرة على تحمل أعباء وتكاليف المحاكمة، من خلال مجموعة من المستشارين القانونيين. المهم في ذلك تختلف التفاصيل الدقيقة لهذه القوانين والإجراءات من دولة إلى أخرى وفقا للنظام القانوني السائد، مدني أو إسلامي أو عرفي، والسياسات الوطنية في مكافحات المخدرات. هذا ما خلصت إليه.
نعم. طبعا يا قاضي في ريح عندك شكله، صح؟
ريح
ايوه، لانه يطلع صوت الريح اقوى
خلاص تروح السيارة.
طيب خليك على الخط. تمام طيب قاضي، ما هي اهم البرامج او برامج التوعية والوقاية المصممة خصيصا لتناسب احتياجات النساء تعليميا واجتماعيا واقتصاديا، خصوصا النساء الناجيات او المتعاطيات او الواقعات في فخ المخدرات؟
نعم، هناك برامج التوعية التعليمية، نفس برامج في المدارس والجامعات تركز على مخاطر المخدرات الإنجابية، وكذلك ورش عمل للطالبات عن مهارات التعاطي ومواجهة الضغوط الاجتماعية، بالإضافة إلى التوعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تناسب الفتيات والنساء، بالإضافة إلى برامج الدعم الاجتماعي. برامج الدعم الاجتماعي تتمثل في الآتي: مجموعات دعم للأمهات للحد من عزلة المرأة وتوفير شبكة أمان لها من خلال الصحبة التي تكون مرتبطة لها، بالإضافة إلى برامج تثقيف أسرية تعزز التواصل بين الأمهات والبنات. لأننا نلاحظ في كثير من الأحيان أن البنات يكونون منقطعين عن الأسرة وعن الأمهات بالذات، وبالذات البنات المراهقات نلاحظ أنها تكون في عزلة عن أمها، نلاحظ أنها ترفض التواصل مع أمها، ترفض حتى أن يكون هناك تواصل بينها وبين الأم. فمن هذه البرامج تؤثر التواصل بين الأمهات والبنات. كذلك أنشطة مجتمعية بديلة تشغل وقت الفراغ بشكل إيجابي، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي. هذه البرامج التمكين الاقتصادي تتمثل في الآتي: العمل للنساء المعرضات للخطر، وشارية صغيرة مدرة للدعم تستهدف الأسر الفقيرة، بالإضافة إلى برامج تشغيل النساء في بيئات آمنة تحمي من التحميهم من الاستغلال ومن الانجرار إلى هذه المخدرات. تفضل.
نعم قاضي، ما هي الإجراءات والآليات المتبعة للحصول على العلاج المجاني والسري في مراكز التأهيل الحكومية والخاصة المتاحة للمرأة؟
تقديم طلب مباشر لمركز مكافحة الإدمان من خلال ولي أمر يستاهل هذا المدمن مثلا، أو من خلال الإنسان المدمن نفسه يقدم طلب لهذا المركز التابع للوزارات المعنية، وزارة مكافحة المخدرات أو مركز مكافحة المخدرات. كذلك التقدم عبر خطوط المساعدات الهاتفية المجهولة الهوية، بالإضافة إلى التحويل من المستشفيات العامة إلى العيادات النفسية، وكذلك في المراكز الخاصة والجمعيات الخاصة لمعالجة الإدمان والتجارة بالمخدرات. فنلاحظ أن هناك برامج علاج مدفوعة أو مدعومة، مدفوعة الأجل اللي هي مراكز خاصة علاجية، وكذلك برامج مدعومة من الدولة وطلة مجانية للغير القادر أنه يدفع مثلا فلوس. برامج علاج تمثل في عيادات متنقلة للمناطق النائية. هذه العيادة المتنقلة وهي تستمر عدة أشهر مثلا، فتكون متنقلة من منطقة إلى أخرى، فتقوم أول حاجة توعية الأسرة كيفية التعامل مع المتعاطي، ثانيا يتم حجزه في منطقة محاولة جذبه إلى منطقة محددة في البيت حتى لا يخرج ولا يرجع مع من تعاطى معهم، وكذلك شراكات مع منظمة المجتمع المدني لتوفير العلاج. نلاحظ أن هذه العيادات تأخذ دعمها من خلال منظمات المجتمع المدني التي توفر العلاج وتوفر كذلك وصالح هؤلاء الذين يقومون بهذه المراكز. كما نلاحظ أن هناك ضمان السرية يجب أن يكون العمل بسرية تامة، استخدام أرقام هوية بديلة في السجل الطبي أو السجلة الطبية، كذلك عيادات منفصلة للنساء بنوادر نسائية خاصة من أول شيء إلى آخر شيء، كل كادر نسائي. كذلك برامج علاج منزلية عندما يكون التنقل صعبا. فهذا البرامج من خلال عيادة المتنقلة هي التي تقدم العلاج وتقدم الدعم النفسي وتقدم الأسرة كيفية التعامل، وتقدم الدعم النفسي للمتعاطي نفسه وكذلك الأسرة حتى يستوعبهم كيف يتم مخاطبة التعامل مع هذا الإنسان.
نعم، ما أهمية الدعم النفسي والاجتماعي في منع حصول الانتكاسة للمتعافيات، وما هي الخدمات التي يجب توفيرها لتمكين المتعافيات اقتصاديا واجتماعيا يا قاضي؟
نعم أجينا هنا نلاحظ أهمية الدعم النفسي مهم جدا جدا جدا. منع الانتكاسة بنسبة تصل إلى 40-60% حسب الدراسات التي قدمت. علاج الاضطراب النفسي المصاحب للإدمان من خلال هذه الدورة التي يقومون بها، بالإضافة إلى بناء الثقة بالناس وتقدير الذات بالذات عند المتعاطي، يجب أن تجعله واثق من نفسه والتجارب يقدر ذاته ومتحفزه ومتشجعه يعني تعطيله مجموعه من المحفزات. كذلك الخدمات النفسيه المطلوبه تتمثل في الاتي: العلاج الفردي والجماعي المتخصص، كذلك علاج الصدمه للمتعاطي نفسه. احيانا قد يتعرض هذا المدمن لصدمه نفسيه من خلال ما رعاها وساعدها أو من خلال إجباره رحمه الله الصراحة يقول لك بالشرف والقانون أحيانا إذا كانت هذه المساحة. فكثير من النساء عندما تتعاطى المخدرات أحيانا تنجر إلى مزالق وإلى منحدرات خطيرة قد تؤدي إلى فقد شرفها بسبب هذه المادة الخبيثة التي يكرهها الدين والمجتمع والناس وينقذها كل إنسان. كذلك التدريب على مهارات التأقلم وإدارة الضغوطات من خلال هذه الدورات التي يجب تقديمها للأسرة وتقديمها كذلك للمحاكم. يجب أن يكون هناك مهارات تشتغل به نفسك ولا تجعله يجلس يفكر طوال اليوم طوال الوقت. هذه المهارات تتمثل في أنه يستفيد من وقته من خلال إقامة دورات وتعليمه على بعض الأعمال المنزلية الخفيفة التي يشغل بها نفسه أثناء فترة العلاج. ثلاثة، نقل التمكين الاقتصادي. تمثل من خلال التمكين من خلال برامج تدريب يعني أثناء وبعد العلاج، كذلك مساعدات مالية مؤقتة خلال فترة العلاج. هذه المساعدات المالية تنفع هذا المدمن، تنفع هذا الذي يستخدم العلاج من خلال أنه لا يفكر لا يجلس يكتب المال ولا كيف يتعاطى المال، بالإضافة إلى تيسير القروض الصغيرة، المشاريع الصغيرة من خلال إقامة مشاريع صغيرة بالذات نرعى.
ضع الصوت يا قاضي. الو،
لا اسمعك.
يضع الصوت من خلال تقديم القروض الصغيرة بالذات للمرأة.
نعم، توفير من خلال مساعدات مالية ومن خلال القروض الصغيرة المشاريع الصغيرة بالإضافة إلى توفير حضانات أطفال المتعافيات أثناء التدريب. حضانات الأطفال هي التي تساعد الأم على أخذ وقتها كامل، كذلك التمكين الاجتماعي، وذلك من خلال برامج إعادة الاندماج المجتمعي في المجتمع. كما أن هنالك مجموعات الدعم الذاتي للمتعافيات، فمجموعة الدعم الذاتي هي التي تقوم بدمجها في المجتمع وإعادتها في المجتمع وعمل وتشجيعها، كذلك توعية الأسرة والمجتمع لقبول المتعافي وإرجاعه إلى حضانة المجتمع حتى يعود براءة صالحة وتعود نفيعة في مجتمعها. تفضل.
نعم. طيب يا قاضي، أنت ذكرت من البداية في هذا الجزء وفي الجزء الأول أنه أكثر النساء عرضة للمخدرات هن المراهقات والفتيات الصغيرات ربما. كيف يمكن للمؤسسات التعليمية والروابط الأسرية أن تعزز دورها في الوقاية المبكرة للمراهقات والفتيات من خطر المخدرات؟
نعم، دور المؤسسات التعليمية إدراج مناهج توعية عن المخدرات تناسب كل مرحلة عمرية. مثلا أول حاجة يذكر معرفة المخدرات هي مرحلة، ثم تدريب المعلمات على اكتشاف العلامات المبكرة داخل المدرسة. ومن خلال التعليم ومن خلال تدريب المعلمات حتى يساعدنا في اكتشاف من يقوم بتعاطي المخدرات والبنات بشكل مبكر حتى ينقذهم من هذا التعاطي. كذلك أنشطة اللامنهجية، تعزيز القيم الإيجابية والهويات الجناح من خلال أنشطة اللامنهجية، تتخذها إدارة المدرسة وتتخذها إدارة التربية والتعليم، وذلك الرياضيات من تخصصات هي الإرشاد النفسي. فهذه هؤلاء المرشدات.
نعم.
فهؤلاء المرشدات يلعبن دورا كبيرا. بالإضافة إلى ذلك دور الروابط الأسرية هنا مهمة جدا، تعزيز التواصل الأسري والاستماع. فالاستماع لمشاكل الفتيات بالذات يجب أن يكون هناك دورات يا أخي قام للأسرة، الأسرة نفسها توحيها كيف تعرفين أن بنتك بدأت تغلق في اتجاه المخدرات، كيف تعرفين أن بنتك هذه بدأت تقوم باتجاه المخدرات. هنا تكون الدور الأكبر على الأسرة في هذه المرحلة مراقبة على الغير مباشرة، شبكيات الأغنى ورقة و...
نعم الصوت يقطع، الصوت يقطع قاضي.
نعم مراقبة الأبناء من خلال أبناءهم وأصحابهم، كذلك توفير بيئة أسرية داعمة تقلل من اللجوء للخارج، بالإضافة إلى تعليم مهارات حل المشكلات والضغوط منذ الصغر، كما أن هناك شراكة بين المدرسة والأسرة والتي تتمثل في اجتماعات دورية بين أولياء الأمور والمدرسة، كذلك ورش عمل الأمهات عن التربية الواعية، بالإضافة إلى خطوط اتصال مباشر للإبلاغ عن مخاوف تعاطي المخدرات. هذا ما
خلصت لي. إذا قاضي دعنا نذهب للفاصل الثاني في هذه الحلقة ونعود لنتكلم بعد ذلك في المحور الثالث عن التحديات التي تواجه المرأة في الحصول على المساعدة وكيف يمكن تحسين خدمات الوقاية والعلاج. فاصل سامعين الكلام ثم نعود. أهلا بكم سامعين الكرام مجددا، وما زلنا معكم نتحدث في الجزء الثاني من موضوع حماية الفتيات من المخدرات والممنوعات، ونرحب بكم وبالقاضي محمد عبد القوي الشميري مجددا. مرحبا بك قاضي.
حياكم الله.
قاضي في المحور الأخير نتحدث عن التحديات التي تواجه المرأة في الحصول على المساعدة.
نعم التحديات تتمثل في عدة أشياء، منها التحديات الاجتماعية. التحديات الاجتماعية هي التي تتمثل في الحرام والتوية أن المرأة في كثير من الدول لا تستطيع الأسرة أن تقول أن ابنتها متعافية، هذه تعتبر من الأشياء المستحيلة. توصمة العار عندنا في الدول العربية بالذات هي الخوف الشديد من أن تعلم أي أسرة أو صديق أسرة أو زميل أو قريب أسرة أن ابنتها متعافية المخدرات. ممكن أنهم يدفنوها حية، ممكن أنهم يقتلوها ولا تعلم الأسرة، ولا يمكن أن تعلم الأسرة الأخرى لأن بنتها متعافية. فهنا نلاحظ كثير من المجتمع لا يراعي الفروق التي أحيانا قد تتعرض لها أو الضغوط التي عندها تتعرض لها ابنتهم حتى تعاطت هذه الأذى. كذلك الخوف من فقدان الأطفال والطلاق، فكثير من النساء والأهل نلاحظ أنهم بسبب خوفهم على فقدان الأطفال من أبيهم مثلا عندما يعلم أن الأم متعاطية مخدرة على طول يرفع عنها دعوى قضائية ويتم الحضانة الحق بالحضانة الصالحة. فهنا الخوف من هذا الشيء أو الطلاق أحيانا، فتجد المرأة تخفي أنها متعاطية أفضل من أنها تفضح نفسها. كذلك ضعف الدعم الأسري هي كثير 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 جدا. نلاحظ أن الأسرة عندما تعلم أن ابنتها متعاطية مخدرات بدل أن يقوموا بالدعم النفسي وتمكينها من العلاج ومساعدتهم، نلاحظ أنهم على طول ضرب وشات ولاعن وصفر وكل الإجراءات التي نحن نعلمها في مجتمعنا ذات اليمن، يعني ممكن تتوصل إلى القتل. أنا أقول لك حقيقة فيها واقعية لا مجاملة فيها، قد تصل أحيانا القتل أنهم يقتلوها ولو من كل ذنب، وكأنها ليست إنسانة وكأنها ليس لها أي حقوق في المجتمع. كذلك أذكر لك تحديات اقتصادية. التحديات الاقتصادية والتي تتمثل في تكاليف العلاج العالية. نلاحظ أن علاج المدمنين يكون مكلف جدا وأنها تحتاج إلى مبالغ باهظة. قد تستطيع الأسرة تعبر هذه التكاليف، كيف نخلص من الله خليه يتعاطى الهمش يموت لوحده وآخره. كذلك فقدان الدخل أثناء فترة العلاج، بعض من المتعاطي أثناء فترة العلاج قد يفقد دخله لأن الكل لا يستطيع دوام ولا يستطيع عمل ولا يستطيع، فهنا قد يفقد وظيفته. فتقديم الدعم المالي مهم جدا، وكذلك الاستمرار في الرعاية، وكذلك تقديم رجعه وظيفته وعمله بأن هذا الشخص يمر في مرحلة علاجية ويجب عدم فصله. كذلك أواصل تحديات نظامية. أواصل.
نعم واصل.
تحديات نظامية والتي تتمثل في التالي: قلة المراكز العلاجية المتخصصة للنساء وفي علاج النساء، وبالذات في بلدنا اليمن، وبالذات في هذه المرحلة للأسف الشديد لا توجد منعدمة تكاد تكون منعدمة يا أخي. كذلك نقص الكوادر النسائية المتخصصات في علاج هذه الفئة من المجتمع، أو نقول أنها منعدمة جدا، ما تكاد ما قد سمعت أنه في نساء متخصصات في علاج الإدمان. وأنا في هذا الطور، وأنا في عملي، وأنا في خلال ممارستي واحتكاكي بالمجتمع أنا لا أسوى نهائيا. كذلك صعوبة الوصول للخدمات في المناطق النائية، فالمناطق النائية لا تستطيع الوصول إلى هذه الخدمات. كذلك نأخذ التحديات النفسية، تحديات نفسية والتي تتمثل في الخوف من الكشف عن تاريخ صدمات سابقة. أحياناً الخوف من الكشف عن تاريخ سابقة قد تتعرض لها المرأة، فهذه الصدمات إما تتمثل في عنف أسري أو تتمثل في عنف الإخوة أو عنف الأحفاد أو عنف الأم أو عنف الأهل أو عنف البيئة. فهذه أحياناً خوف من الكشف عن تاريخ هذه الصدمات. كذلك ضعف الدافعية للعلاج بسبب اليأس. أحيانا قد تيأس هذه المرأة التي تتعاطى المخدرات من أنها سوف تتعالج أو من أنها سوف تخرج من هذا الإدمان، بالإضافة إلى صعوبة الاعتراف بالمشكلة في المجتمع والمحافظة نفسها. فنلاحظ أن هذه الصعوبة تتمثل بأن معظمهم والأسف الشديد نقص الوعي لدى المجتمع بأن يقوم باحتضان هذا الذي اعترف له بالمشكلة، ولا يفضحه ولا يقوم بنشر خبره، ولا ويجب أن يساعده بالتي أحسن وصول المراكز وقدم له الدعم النفسي والعلاج كل شيء حتى يعود رجل صالح إلى المجتمع. فهذا مفتقد إليه في مجتمعنا، وهذا ما خلصت إليه. تفضل يا أخي.
نعم. طيب قاضي، بس أعقب على نقطة ذكرتها، قلت بأنه ربما تكون وجود الكوادر المتخصصة بعلاج الإدمان معدومة في بلادنا، لكن نقول نادرة وليست معدومة، لأنه هناك مراكز علاج ربما حكومية وخاصة، صحيح هي قليلة لكن موجودة على الأقل، هناك مستشفيات خاصة بعلاج. نعم
تفضل يا أخي. نعم
نعم، وهناك مستشفيات يعني على مستوى المدن الكبرى، وهناك عيادات حتى على مستوى المستشفيات الحكومية تقدم خدمات الدعم النفسي والأسري، وهذا في إطار العلاج أيضا.
أحسنت حبيبك الله ودعاك في الحبيب.
نعم
تفضل. هناك بعض المستشفيات التعافي، ما نسميه التعافي الصحي لبعض المستشفيات، فنتيجة التعافي الصحي وتقديم بعض المعلومات لبعض برامج الدعم النفسي وكذلك التأهيل العلاجي لبعض الأمراض، بدأت فتح آفاقها وفتح عيادات، وكذلك عيادات خاصة تستخدم المستشفيات، وكذلك مستشفيات خاصة وهي بشكل يعني ضئيل. ونتمنى زيادتها في المرحلة المستقبلية إن شاء الله.
إذن قاضي، السؤال يعني ربما الذي نطرحه يكون الختامي، كيف يمكن تحسين خدمات الوقاية والعلاج، وما هو دور ما دام ذكرت المنظمات أنت، ما هو دور المنظمات غير الحكومية في حماية المرأة من المخدرات وعلاج هذه الآفة؟
نعم، تحسين الوقاية والتي تتمثل يا أخي في تطوير حملات توعية تستهدف النساء بوسائل ورسائل مناسبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف أشكالها، بالإضافة إلى إنشاء مراكز دعم واستشارات أسرية ميسرات أو ما يسمون ميسرات. هذه الدعم يسر للمرأة أولا أنها توصلها للعلاج، ثانيا أنها توصلها إلى مركز العلاج، كذلك تعزيز دور القيادات النسائية المحلية في التوعية من خلال عدة إجراءات. أولا نذكر تحسين العلاج. تحسين العلاج والذي يتمثل في الآتي: زيادة عدد المراكز العلاجية الخاصة بالنساء، وكذلك تطوير برامج علاجية ترعى النساء، بالإضافة إلى تطوير برامج علاجية ترعى هذه الفئة الخاصة بالنساء، كذلك توفير خدمات متكاملة صحية ونفسية وقانونية واقتصادية واجتماعية، كما أنه يجب تدريب كوادر نسائية متخصصة في علاج الإدمان بكافة أشكاله المختلفة. أما عن تحسين عادة الدعم فالذي تتمثل في الآخر: واحد، برامج متابعة لعدة سنوات بعد العلاج حتى يتمكنوا من متابعة هذه الحالة وإخراجها مما هي فيه، إنشاء شبكات مجتمعية للمتعاطين. هذه الشبكات الدعم تؤهلهم وتعودهم إلى المجتمع، كذلك توعية أرباب العمل بالقبول والتشغيل، المعافاة وإعادة التنبيه في المجتمع وإعادتهم إلى عملهم. كذلك نلاحظ أن دور المنظمات غير الحكومية في حماية المرأة تأتي كما يأتي: أولا، دور تكميلي للجهات الرسمية التي تتمثل في تقديم خدمات في مناطق لا تصلها الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى العمل مع فئات مستضعفة قد تخاف من التواصل مع الجهات الرسمية. كذلك برامج متخصصة والتي تتمثل في الأشياء الآتية: منها إنشاء بيوت آمنة للنساء المعرضات للخطر حتى يمنعوا، أحيانا قد يتم إصابة إخوانا مقتلهم فيجب أولا حمايتها، ثانيا تقديم مساعدات قانونية مجانية، ثلاثة برامج تمكين اقتصادي لهذه المسكينة مصغرة على قدر الربيع التي هي فيها. أما دور التوعية والتثقيف يتمثل في الآتي: حملات توعية مجتمعية بأساليب مبتكرة تتم من خلال كل الجهات المتخصصة وكل الجهات في المجتمع، من خلال الأسرة، من خلال البحارات، من خلال البنات الفتيات، من خلال جمعية النساء، من خلال كل شيء. تدريب متطوعين في المجتمع المحلي ومتطوعات، هؤلاء يكونون كميسرين وميسرات، يساعدون من أدمن، يساعدون من يرون أنه أدمن، من هو أنزلك، حتى توجيهه إلى المكان الصحيح لكي يتم علاجه وإعادته في المجتمع. إنتاج مواد توعوية باقة، إنتاج مواد توعوية بالغة الأهمية وبلغة محلية بسيطة للمجتمع وحسب ما يستوعبه بالطريقة التي يستوعبها هذا الشخص. كذلك الدور الرقابي وداوي. الدور الرقابي هو الذي يتمثل في رصد الانتهاكات وتصديقها، كذلك الدعوة لتعديل سياسات أو قوانين مجهزة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة، كما أن تصفيات التعزيز وحماية المرأة من المخدرات من خلال توصيات تشريعية والتي تتمثل في مراجعة القوانين لمراعاة الظروف الخاصة بالنساء وبالمرأة، بالإضافة إلى توفير بدائل عقابية تركز على العلاج والإصلاح. بدلا من العقاب. كذلك حماية حقوق المرأة والأطفال في حالات تعاطي الأم للمخدرات من خلال توفير بيئة مناسبة للأطفال وهي جمعيات رعاية الأطفال أن تكون متناسقة مع جمعيات حماية المرأة وعلاجها، بالإضافة إلى التوصيات المؤسسية والتي أوصي بها للمؤسسات من خلال إنشاء مراكز متكاملة لرعاية المرأة، أولا من خلال وقايتها، ثانيا من خلال علاجها، ثالثا من خلال تأهيلها ودمجها في المجتمع. كذلك تطوير نظام إحالة بين المؤسسات المختلفة. فنظام الإحالة أحيانا عندما تأتي لهذه المؤسسة هذه الحالة وهي لا تستطيع علاجها يتم إحالتها لمؤسسة أخرى تقوم بعلاجها، بالإضافة إلى التوصيات الاجتماعية وهي أختم بها ذكرتنا هذه وحلقتنا هذه والتي تتمثل في تغيير النظرة المجتمعية للمرأة المتعاطية. كذلك التعاطي كضحية تحتاج مساعدة، كذلك تعزيز دور الأسرة في الاكتشاف المبكر والتدخل، بالإضافة إلى اشتراك الإعلام في حملات التوعية الإيجابية. هذا ما خلصت إليه والسلام عليكم ورحمة الله.
إذا القاضي محمد عبد القوي الشميري ضيف الجزء الثاني وضيف الجزء الأول طبعا في هذا الموضوع الذي تحدثنا فيه عن حماية الفتيات من خطر المخدرات والممنوعات والوقوع في أفخاخ تجار المخدرات والاستغلال في هذه النقطة. شكرا جزيلا لك قاضي محمد عبد القوي الشميري، وشكرا لسامعينا الكرام.
الشكر لكم إذاعة رمز المميزة والأخ المخرج ولك أنت أخي وصديقي فهمي لما تبذلوه من جهود رائعة في توعية المجتمع، فوالله إننا أحب هذه البرامج. معنى يقول فنحن مأجورين من الله عز وجل لأننا نقوم بتوعية المجتمع لهذه الأشياء وهذه المخاطر التي قد تنزلق فيها مجتمعات وأقوام ونساء وفتيات إلى ما لا يحمد عقبة. فالشكر موصول لكم وعلى إدارة رمز الرائعة وهذا العمل الجيد الذي تقوم، فجزاكم الله ألف خير.
شكرا طالب، شكرا جزيلا لك،
شكرا جزيلا لك، إلى اللقاء.
أعزائنا المستمعين أهلا بكم في لقاء جديد. أعزائنا المستمعين أهلا بكم في لقاء جديد من برنامج العيادة القانونية على إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. نواصل في هذا اللقاء الجزء الثاني وهو امتداد لحلقة حماية القانون للمرأة من المخدرات والممنوعات. سبق وسجلنا للجزء الأول سامعين الكرام وتحدثنا فيه عن الآثار الصحية والنفسية والاجتماعية المترتبة على تعاطي المرأة للمخدرات وخصوصية الآثار مقارنة بالرجل، و أيضا ناقشنا العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تزيد من هشاشة المرأة وتجعلها أكثر عرضة لتعاطي المخدرات والاستغلال من قبل المروجين لها. ثم تحدثنا سامعنا الكرام عن قوانين مكافحة المخدرات والقوانين والتشريعات والنصوص القانونية التي تحمي المرأة من المخدرات. سامعنا الكرام، أنا معكم من الإعداد والتقديم فهمي البريهي ومن الإخراج عاصم السامعي، ونناقش ما تبقى من نقاط ومحاور وأسئلة في هذا الجزء من موضوع حماية المرأة من المخدرات والممنوعات. إذن سامعينا الكرام، قبل البدء بالنقاش نذهب مع الزميل عقيل شمسان إلى الميدان ثم نعود لنعلق على ما جاء في المادة الميدانية ونبدأ النقاش مع القاضي محمد عبد القوي الشميري في هذه الحلقة. سامعينا الكرام، في هذه الحلقة ناقشنا الجزء الثاني من موضوع حماية المرأة القانونية من الوقوع في المخدرات والممنوعات، وتحدثنا عن الدور القانوني والإجراء للنيابة العامة والجهات الأمنية في حماية النساء المعرضات لخطر الاستغلال في شبكة الاتجار بالمخدرات. وكان الدور القانوني يتمثل بالتحقيق في جرائم المخدرات مع مراعاة ظروف النساء المعرضات للمخدرات وحماية الشهود من الانتقام والتعامل مع الضحايا والتنسيق مع مؤسسات رعاية المرأة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة في التقاضي في هذه المشكلة. ثم تحدثنا عن النصوص القانونية التي تضمن سرية هوية المرأة المتعاطية والمتعافية والبدائل للعقوبة التي تلزم بالعلاج أو إعادة التأهيل. فكانت من النصوص القانونية التي تكفل سرية الهوية حسب التشريعات اليمنية. هناك تحفظ واحتواء للمتعافيات وسرية بالسجلات أو لسجلات المتعافيات، وهناك بدائل منها العلاج والتحويل على مراكز المعالجة والإفراج المشروط إذا تطلب ذلك بمواصلة العلاج، والتدابير الاحترازية ومنع الاقتراب من مناطق البيع والرعاية اللاحقة للمتعافيات أو للمتعالجات. كان هناك أيضا حديث عن الحقوق القانونية للمرأة التي يتم انتهاكها في حال تعرضها للتعاطي أو الإجبار عليها، وكيف يمكن للقضاء أن ينصفها. طبعا الحقوق منها حقوق السلامة الجسدية والنفسية والصحية والرعاية الصحية الأولية المناسبة، وحق العلاج السري، وحق العلاج المجاني، والحق في الحماية من الاستغلال، والحق في المحاكمة العادلة والسريعة، والحق في الحفاظ على أسرة وأطفال المتعاطية، والحق في الإنصاف خلال التقاضي، ومن حقها أيضا من حق المرأة المعرضة طبعا لهذه المشكلة المخدرات والممنوعات، سواء كانت بالإجبار الإكراه أو بالرغبة منها، حقها في مقاضاة من استغلها أو أجبرها على التعاطي أو الترويج أو البيع أو الاتجار بهذه الآفة. أيضا كان من هذه الحقوق حقها في برامج أن تشملها برامج إعادة الإدماج في المجتمع من جديد. تحدثنا أيضا في محور ثان عن أهم البرامج التوعوية والوقائية المصممة خصيصا لهذه الفئة والتي تناسب احتياجات النساء تعليميا واجتماعيا واقتصاديا، منها برامج التأهيل والتدريب وبرامج الدعم الاجتماعي وبرامج التمكين الاقتصادي وبرامج التثقيف الأسري المعززة وبرامج الاستشارات النفسية وضرورة إيجاد الأنشطة المجتمعية والثقافية البديلة التي تشغل وقت النساء. ثم تحدثنا عن الإجراءات والآليات المتبعة للحصول على العلاج المجاني والسري في مراكز التأهيل الحكومي والخاص المتاحة للمرأة، من حقها طبعا أن تقدم طلب مباشر لطلب العلاج سواء في المراكز الحكومية أو في المراكز الخاصة، ومن حقها طلب الاستشارات عبر الخطوط الساخنة والتنسيق مع الجمعيات والمراكز المدعومة والمدفوعة الآجر المعنية بعلاج هذه الحالات، ومن حقها أيضا طلب العلاج عبر العيادات المجانية المتنقلة وجلسات الاستشارات النفسية والاجتماعية المجانية. أيضا تحدثنا عن أهمية الدعم النفسي والاجتماعي في منع حصول انتكاسة للمتعافيات، ومن أهمية الدعم النفسي والاجتماعي للمتعافيات لمنع حصول الانتكاسة أن ضرورة معالجة الاضطرابات المصاحبة للإدمان مبكرا، وضرورة بناء الثقة بالنفس للمتعافيات والعودة للحياة من جديد وتلافي الصدمات اللاحقة. ثم تحدثنا عن ضرورة أن تكون هناك مؤسسات تعليمية أو تنسيق ما بين المؤسسات التعليمية والروابط الأسرية التي من شأنها أن تعزز دور الوقاية المبكرة للمراهقات والفتيات من خطر المخدرات. قلنا أنه يجب أن تكون هناك مواضيع خطر، أن تدرج مواضيع خطر المخدرات في المناهج الدراسية، وتدريب العاملين في التعليم على مساعدة واكتشاف المتعاطيات في وقت مبكر، وتعزيز القيم وعمل أنشطة بديلة لإشغال الفتيات، مع تفعيل دور المرشدات والاشتراك مع الأسرة بالتواصل الفعال ببرامج توعوية مباشرة ومبكرة. تحدثنا عن التحديات التي تواجه المرأة في الحصول على المساعدة، منها العيب والوصمة الاجتماعية والخوف من الطلاق وفقدان الأطفال والتفكك الأسري وضعف الدعم الأسري والتحديات الاقتصادية وغلاء العلاج والاستشارات الطبية وفقدان الدخل وفرص العمل أثناء المعالجة طبعا، بالإضافة للتحديات النظامية منها قلة المراكز العلاجية المتخصصة ونقص الكوادر المتخصصة بالعلاج وصعوبة وصول الخدمات إلى الأرياف. كل هذه التحديات تواجهها المرأة في الحصول على المساعدة أثناء الإدمان أو أثناء تعرضها أو أثناء تعاطيها للمخدرات والممنوعات سواء بالرغبة أو بالإكراه كما قلنا سابقا. طبعا يمكن تحسين هذه الخدمات، خدمات العلاجية، من خلال تطوير حملات توعوية بوسائل ورسائل مناسبة، ومن خلال الاشتراك مع المنظمات أو بناء العلاقات الفعالة مع المنظمات غير الحكومية في توفير عيادات خاصة متنقلة أو عيادات خاصة مجانية وعلاجات مجانية لعلاج الإدمان لهذه الفتيات. وفي الختام سامعينا الكرام، إذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا اللقاء الذي جمعنا بكم في جزء ثان تحدثنا فيه عن حماية القانون للمرأة من المخدرات والممنوعات. نأمل أن نكون قد قدمنا ما فيه الخير للنساء للاستفادة من هذه العيادة المجانية، وهي عيادة أو العيادة القانونية. وعلى أمل أن نلقاكم في حلقة قادمة من البرنامج. هذه تحياتي من الإعداد والتقديم فهمي البريهي من الإخراج عاصم السامعين. نلقاكم على خير، وكونوا دائما على استماع لإذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. إلى اللقاء.